بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكرر السؤال عن حكم الاحتفال بالأعياد كعيد الميلاد أو عيد الأم أو الأعياد الوطنية أو غيرها من الأعياد، وأنه يكثر الجدال والاختلاف في حكم هذه الأعياد، وأن الناس في مجالسهم منهم من يجيزها ومنهم من يحرمها. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، ينبغي أولا أن نعلم أن من الأمور التي تفرح الإنسان أن يكون الناس في خير، ومن علامات ذلك الخير حرصهم على معرفة أحكام دينهم، وأنهم يبحثون عن حل الأشياء وحرمتها. إلا أنه ينبغي أن نعلم أيضا أن ذلك الحرص منهم ينبغي أن يصحبه معرفة خطورة الكلام في مسائل الدين بغير علم ودون معرفة بالأدلة الشرعية، فالكلام بغير علم خطره عظيم. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل عليك أن تتثبت في كل ما تقوله وتفعله، لأنك مسؤول عن كل ما تتكلم به، فلا تظن أن ذلك سيذهب وأنه لن يحصى عليك، بل أنت مسؤول عما تكلمت به في دين الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن مما يحزن المسلم أن يسمع بعض إخوانه المسلمين يتساهل في الكلام في مسائل الدين، وتسمع من يقول بكل صراحة: أنا أعترف أنه ما عندي علم. يقول: أنا أعترف أنه ما عندي علم، ولكن أعتقد أن هذا الشيء جائز. والآخر يقول: كل شيء حرمتموه. والثالث يقول: لا تتشددون في الدين واتركوا الناس على راحتهم. فنقول: يا أخي حفظك الله ووفقك، إن خطورة القول على الله بغير علم كما تكون في التشدد في الدين بتحريم الحلال، تكون أيضا في جانب التساهل بتحليل الحرام، بل إن التساهل في تحليل الحرام لعله يكون أخطر، فهو مع كونه قولا على الله بغير علم وتغييرا لشرعه ودينه، فإنه يتضمن مفسدة الوقوع في الحرام، يكون سببا في الجرأة على وقوع الناس فيما حرم الله تعالى، وذلك بخلاف من حرم حلالا. لا شك أنه وقع في جرم عظيم ومعصية كبيرة، ولكن امتناع الناس عن فعل المباح إذا كان لغير اعتقاد ولغير قصد التعبد فإنه لا يترتب عليه خطر عليهم ولا إثم عليهم فيه، بخلاف من وقع في الحرام بسبب من أفتاه بأنه حلال. ولذا نجد الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فنهى عن الكذب بتحليل الأشياء وتحريمها بغير علم. ونلاحظ أنه تبارك وتعالى قدم ذكر التحليل على التحريم، لأن أهواء الناس غالبا تميل لتحليل الحرام لما فيه من موافقة شهوات النفس وأهوائها، ولأن النفس تحب الانفلات والتمرد والعصيان إلا من رحم الله تبارك وتعالى وسلم. وهذه الآية معناها عظيم، فالله جل وعلا ينهانا عن هذا الفعل الخطير قائلا لنا: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. ثم يخبر بالوعيد الشديد لمن ارتكب ذلك: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن تمتعوا في الدنيا فإنه متاع قليل ومصيرهم إلى النار ولهم عذاب أليم. فلا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فحذاري حذاري يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة من الوقوع في الافتراء على الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نعلم أن وجود الاختلاف بين الناس سنة كونية أرادها الله عز وجل لحكمة عظيمة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف إذا رأينا كثرة الاختلافات، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. فإذا رأيت الناس قد اختلفوا يكفيك أن تسأل هؤلاء المختلفين: هل هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أم أنهم تركوه؟ فإذا فعلوه فافعله، وإلا فعليك أن تجتنبه وتحذر منه، لأنه من المحدثات وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله جل وعلا، فديننا الإسلامي دين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، بل هو صالح لكل زمان ومكان. فلذا على المسلم أن يعظم شرع الله وحكمه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليك يا أخي المسلم وعليك يا أختي المسلمة أن تروضوا أنفسكم على التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما أعظم هذه الآيات، وحري بنا أن نقف عندها ونتأملها ونحن ندعي أننا نتذكر في هذه الأيام نعمة التحرير. لقد كنا قليلا مستضعفين ونخاف عدونا، إلا أن ربنا برحمته ونعمته وكرمه أيدنا بنصره ورزقنا من الطيبات وأعاد لنا بلادنا وحفظ علينا ديننا، فعلينا أن نشكره ولا نكفره، وأن نطيعه ولا نعصيه. علينا أن نوطن قلوبنا على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا عرفنا ما سبق، فما حكم الاحتفال بالأعياد سواء كانت أعياد ميلاد أو أعياد وطن أو غيرها من الأعياد غير الأعياد الشرعية؟ وللجواب عن ذلك ينبغي أن يتقرر عندنا أن هناك فرقا بين الاحتفال بمناسبة معينة، إظهار الفرح والسرور على نعمة حصلت للعبد في أي يوم من الأيام، فرق بين ذلك وبين أن يخصص الإنسان يوما معينا من الأيام يخصصه بالتعظيم ويخصصه بالاحتفال به كلما عاد وتكرر ويجعله عيدا. لا حرج في الشرع من إقامة الاحتفالات في الأعراس أو غيرها من المناسبات الدنيوية، بشرط أن تكون خالية من المنكرات، أن تكون خالية من الاختلاط، خالية من المعازف، خالية من الإسراف والتبذير. هذه الاحتفالات الأصل فيها الإباحة لأنها من العادات. أما لو أن إنسانا عين أحد أيام السنة وجعله يوما محددا وعظمه لأنه حصلت فيه مناسبة من المناسبات، مثل ولادة مولود أو ذكرى زواج أو يوم تحرير أو يوم استقلال أو فعل ذلك إكراما للأم أو إظهارا للحب، فإن الاحتفال بذلك اليوم يصبح من الاحتفالات الممنوعة في شرع الله تبارك وتعالى. أولا، لأنه ليس لأهل الإسلام إلا عيدان، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وثانيا، أن في ذلك مشابهة للكفار والمشركين، ويشتد المنع إذا اتخذ بصورة تشبه صورة الأعياد الشرعية بإظهار معالم الفرح والسرور والاجتماع ونحو ذلك، كما هو الواقع في الأعياد المذكورة. وقد أفتى أهل العلم بحرمة هذه الأعياد لأن الأدلة من القرآن والسنة دلت على ذلك، سواء سميت أعيادا أو أياما. فالبعض يظن أنه إن سمي العيد مثل عيد الميلاد، إذا سمي بيوم الميلاد فإنه يكون جائزا، وهذا الظن غير صحيح، فإن العبرة بحقيقة الشيء وليس باسمه. العيد يراد به ما اجتمع فيه أمران: الأول أن يكون يوما يعود، أي أن يخصص الناس يوما من أيام السنة أو يوما من شهر معين في كل شهر أو في كل أسبوع يخصصه بأمر معين، كلما عاد وتكرر ذلك اليوم أعادوا فيه ما خصصوه له. الأمر الثاني أن يحصل منهم اجتماع فيه على أعمال معينة مثل إظهار الفرح والسرور أو الاحتفالات ونحو ذلك، بل حتى لو خصصوه بإظهار الحزن على فقد حبيب أو وقوع مصيبة ونحو ذلك. فإذا كان كذلك فإن الأعياد التي أذن الشرع بها محددة لا يزاد فيها، لأنها من جملة المناسك، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يدل على أن لكل قوم عيدا يختصون به، فللمسلمين أعياد تخصهم لا يشاركهم غيرهم فيها، وغير المسلمين لهم أعياد تخصهم لا يشاركهم أهل الإسلام فيها. ولذا لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فسألهم عنهما فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، الفطرة والأضحى. مع أن هذين اليومين كما جاء في الحديث صريحا أنهما أيام فقط للعب وليست لعبادات مخالفة للدين، مع ذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من تخصيص هذين اليومين بالاجتماع واللعب، وأخبر أن لله تعالى نعمة على هذه الأمة، وأنه قد أبدلهم بهما عيدين شرعيين، وهما عيد الفطر والأضحى، وهما خير لنا أهل الإسلام. وهنا نعلم فائدة مهمة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله، وهي أن تعظيم الأيام وتخصيصها ببعض الفضائل إنما هو حق لله تعالى وحده جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربنا الخالق وحده هو وحده عز وجل الذي يختار ويصطفي ما يشاء، سواء من الأزمنة أو الأمكنة، لا شريك له، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وإن تخصيص أيام معينة وجعلها أعيادا هو في الحقيقة نوع من التعظيم لها، وهو أمر لا يجوز، لأنه من الأمور التي اختص الله تبارك وتعالى بها، فلا يجوز أن يخص زمان بشيء إلا ما خصه الشارع، وإلا كان في هذا التخصيص مشابهة للأعياد الشرعية التي اختارها الله وفضلها، ودلت الأدلة على تفضيلها وتخصيصها. فتخصيص أيام إما للميلاد أو للحب أو للأم أو للاستقلال ونحو ذلك مضاهاة لشرع الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فلأهل الإسلام عيدان أنعم الله على المسلمين بهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما ما عداهما من الأعياد فقد بين العلماء أنها أعياد محرمة ومحدثة، واستدلوا على حرمتها بأدلة كثيرة، منها أدلة من القرآن ومنها أدلة من السنة. أما من القرآن فقد قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالزور في هذه الآية أعياد المشركين. وإنما وصف الله عز وجل أعياد المشركين بأنها زور لأنها باطلة ولهو وعبث لا منفعة فيها في الدين. وأما ما يجده بعض الناس من اللذة والفرح في تلك الأعياد فإنما هي لذة مؤقتة وفرحة منقطعة ليستا بدائمتين، عاقبتهما إلى ألم وحسرة وندامة. فصارت هذه الأعياد زورا، ومعنى حضورها ومعنى قوله جل وعلا والذين لا يشهدون، الشهود هو الحضور. فنجد الله تبارك وتعالى مدح الذين لا يشهدون أي لا يحضرون تلك الأعياد، ووصفهم بأنهم عباد الرحمن، ووعدهم بدخول الجنان، وأخبر أنهم من الخالدين فيها. فإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور فيها إما برؤية أو سماع، فكيف بمن لا يكتفي بالحضور في هذه الأعياد، بل يزيد على ذلك أن يعمل عمل الزور فيشارك في تلك الاحتفالات ببذل الأموال والوقوع في المعصية والعدوان؟ لا شك أن من فعل ذلك فإنه على خطر عظيم، ويكون قد عرض نفسه للخروج من صفات عباد الرحمن التي عددها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. هذا دليل من القرآن. وأما من السنة فالحديث الذي تقدم معنا، وهو حديث أنس رضي الله عنه. يقول أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ففي هذا الحديث أن الله أبدلنا خيرا من تلك الأيام، وخصنا بعيد الفطر وعيد الأضحى، وأن ما عداهما من الأعياد فهي ليست لنا أهل الإسلام، وإنما هي لغيرنا من أهل الكفر والشرك. فمن احتفل بعيد غير عيد الأضحى وعيد الفطر فقد تشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار والمشركين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث صريح في تحريم التشبه بالمشركين، وفيه وعيد عظيم لمن فعل فعلهم الذي يختصون به. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام سيقعون في مشابهة المشركين وذمهم على فعلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ومن الاتباع المذكور في الحديث الاحتفال بالأعياد التي اخترعوها والتشبه بهم في إحداث أيام الميلاد أو أيام للوطن أو أيام للحب وغير ذلك من الأعياد ولو سميت بغير اسمها. وللأسف كلما فعل الكفار فعلا وجدنا من أبناء المسلمين من يقلدهم فيه ويتبعهم عليه. ثم إن هذه الأعياد لها مفاسد كثيرة، من ذلك ما يقع فيها من سماع للغناء والمعازف، وما يحصل فيها من الاختلاط وتبرج وسفور، وما يصحبها من إسراف وتبذير وإضاعة للوقت والجهد في غير منفعة، بل في لهو ولعب ومعصية. ثم لو فرضنا أنها خلت من جميع تلك المخالفات والمحاذير، فإنه يكفي العاقل في تركه لها وابتعاده عنها أن المشاركة في تلك الأعياد تتسبب في ضعف الرغبة والفرح بالأعياد الشرعية، وتقلل من محبتها وتعظيمها في القلوب. ولذا لو أبيح تعظيم أزمنة وأيام غير الأيام والأعياد الشرعية لم يعد للأزمنة الشرعية من الخصوصية والاشتياق والفرح بها ما تستحقه. وهذا هو الواقع، فإننا نجد أن الاستعداد للأعياد الحادثة والفرح بها والشوق لها والاجتماع فيها أصبح أعظم من الاحتفال والفرح بالأعياد الشرعية، وتبذل فيها الأموال الكثيرة والولائم العديدة، تقام من أجلها المهرجانات والاحتفالات مع ما يصحبها من المنهيات والمحرمات. وبهذا نعرف عظمة هذه الشريعة المباركة، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما. أبدلنا خيرا منهما، إي والله. فمن لم يأخذ بالبديل الشرعي ويكتفي به أخذه البديل غير الشرعي وملك قلبه وأبعده عن اللذة وأضعف فرحه بشرع الله ودينه. ولما كان الأمر كذلك حرص العلماء الكبار من هذه الأمة المباركة على أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فبينوا حرمة هذه الأعياد، وفتاواهم في ذلك كثيرة. ومن أولئك العلماء الكبار الذين أفتوا بحرمة تلك الأعياد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي، وغيرهم كثير جدا من أهل العلم، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. وأختم هذه الكلمة التوجيهية بعدة تنبيهات. أما التنبيه الأول فهو أنه قد يقول قائل: هناك من يقول بأنه يجوز الاحتفال بهذه الأعياد. فنقول له: وماذا تقول لو اختلف الأطباء في علاج شخص عزيز عليك كوالدك ووالدتك أو ابنك وابنتك؟ هل كنت ستأخذ بأي قول من أقوال أولئك الأطباء؟ أم كنت ستجتهد وتبحث عن أفضل أولئك الأطباء وأكثرهم خبرة ومعرفة، ومن اشتهر ثناء الناس عليه وأنه من أفضل المتخصصين والمستشارين في ذلك المرض؟ فكيف يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة بدينكم الذي هو أغلى ما تملكون؟ كيف بدين أهلك وأولادك؟ ألا تتحرى في أخذ الفتوى ومعرفة الحلال والحرام عن أعلم أهل زمانك ممن اشتهر علمه وعرف بعبادته وتقواه؟ بلى والله، ينبغي لنا أن نتقي الله حق التقوى، وأن نسأل أهل الذكر والعالمين بالفتوى من أئمة الدين والهدى. وقد أمرنا الله جل وعلا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فعلينا أن نرجع ونتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا بعض الأدلة التي تبين حكم هذه الأعياد وأنها أعياد محرمة في دين الإسلام. أما الأمر الثاني فقد يقول قائل أيضا: إنما نفعل ذلك محبة للوطن وفرحة بنعمة الله وشكرا لها. فنقول: حب الوطن أمر مركوز في الفطر، وقد جبل عليه الإنسان، لا تكاد تجد إنسانا إلا وهو يحب الوطن الذي تربى فيه ونشأ على أرضه، ولكن المؤمن يقدم محبة الله تعالى على كل محبة، ويقدم رضاه جل وعلا على كل مطلوب ولذة. ولنا عبرة في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فها هو من أحب الناس لمكة، هي بلده التي ولد فيها، بل هي أحب البقاع إليه، بل إلى الله جل وعلا، اجتمع فيها أنها وطنه، وأرض يحبها الله تعالى، أرض أحبها نبينا محبة دينية ومحبة دنيوية. ومع ذلك لما أعادها الله له وفتحها عليه وخلصها الله عز وجل من أيدي المعتدين الكافرين وأصبحت بلادا للمسلمين، وهو نصر عظيم ونعمة جليلة، إلا أننا لم نجد نبينا جعل ذلك اليوم عيدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس له أن يشرع شيئا من عند نفسه إن لم يأذن له ربه تبارك وتعالى، فترك نبينا صلوات الله وسلامه عليه الاحتفال بيوم فتح مكة، كما ترك قبله الاحتفال بأيام الانتصارات العظيمة كالانتصار بمعركة بدر وغيرها. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإن كنا صادقين في حبنا لوطننا ونرغب في شكر النعمة التي أنعم الله علينا بها، فعلينا أن نشكر الله تعالى بما شرع لنا لا بالمعاصي والمحدثات، فإن النعم إنما تدوم بالشكر والطاعات. وإن الذنوب والمعاصي والمخالفات من الأسباب المؤذنة بزوال النعم ونقصها. أما الأمر الثالث والتنبيه الثالث، فقد يقول قائل: لقد رتبت أموري وتكلفت بحجز أشياء لهذه المناسبة. فنقول: يكفيك أيها المسلم الصادق في إيمانه قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. تذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كيف تخلوا عن الدنيا وما فيها طلبا لرضا الله تعالى، تركوا أوطانهم وأموالهم لله عز وجل فعوضهم الله خيرا مما تركوا. فما يضرك لو تركت شيئا من حطام الدنيا الزائل، والذي لن يضرك بأي شيء تتركه لتري الله عز وجل ما يحب منك، ولتكون صادقا مع ربك عز وجل. أما التنبيه الرابع فهو أن علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وذلك بالنصح والإرشاد بالتي هي أحسن، بالرفق واللين والأسلوب الحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلعلك أن تكون سببا في أن يترك أخوك المسلم ذلك الفعل فينالك من الله الأجر والثواب. والواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ومن تحت يده، فيترك كل ما فيه مشابهة للكفار وغيرهم. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله الله تبارك وتعالى يكون راعيا مسؤولا عن رعية، فلم يحطها، أي فلم يحتفهم ولم يتعاهدهم بنصحه، بل كان غاشا لهم، إلا لم يجد رائحة الجنة، أي أن الله عز وجل يحرم عليه دخول الجنة. وفي هذا خطورة غش الأهل والأولاد، وخطورة السماح لهم بما حرم الله تعالى عليهم. الواجب أن يتعاون معهم على البر والتقوى، وألا يكون عونا لهم على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. فتذكر أخي المسلم وتذكر أختي المسلمة أنكم مسؤولون عن أبنائكم ومن ترعونهم، وأنكم محاسبون على ذلك، إما أن تكونوا سببا في صلاح أهليكم وذرياتكم فتقر أعينكم بهم في الدنيا والآخرة، وإما أن تضيعوهم فتكونون سببا في شقائهم ويكونون فتنة لكم وسببا في خسارتكم في الدنيا والآخرة. وقد علمنا مما سبق أن أهل العلم بيّنوا أن إقامة تلك الحفلات والمهرجانات محرم في دين الله، فحضورها وبذل الأموال فيها كل ذلك محرم أيضا، فكيف بإقامتها في المنازل وإضاعة الأموال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ إن ذلك يكون من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فكيف سيجيب عن سؤال ربه له؟ هل سيقول: أنني فعلت ذلك إغراء لفلان أو فلانة، أو لأسعد الأولاد والبنات، ولو كان ذلك فيما يغضب الله جل وعلا ويسخطه تبارك وتعالى؟ وفي الختام علينا أن نعلم أن الثبات على الحق عزيز، وأن العلم وحده لا يكفي، بل لا بد معه من العمل، ومن عمل بعلمه فعليه أن يسأل ربه الثبات على الهدى. ولذا نقرأ في فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. بل أعلمنا الله عز وجل أن من دعاء الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا علمت يا أيها المسلم، وإذا علمت أيتها المسلمة، أنكم جميعا ستبعثون وتجمعون ليوم لا ريب فيه ولا شك في وقوعه، وأنكم محاسبون على ما قدمتم من خير وشر، فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات على الحق والهدى. ولا تغتروا بكثرة من وقع في الخطأ ممن جانب الصواب، عليكم بهدي نبيكم، فقد كان يسأل ربه عز وجل الهدى والتقى والعفة والغنى، وكان يستعيذ بالله عز وجل من الضلال والهوى، ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه وطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.